فلازلنا مع السورة المباركة، مع سورة الأنفال، وانتهينا في اللقاء السابق من بعض معاني قول الحق تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبينا أن القلب الله تبارك وتعالى أقرب منه منك، الله أقرب من قلبك منك. وضربنا مثالا على ذلك بأن الشيء الذي يحول بين الشيء بينك وبين الشيء هو أقرب من الشيء منك. ثم بينا بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى يصرف القلوب كيفما يشاء، وهذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله تبارك وتعالى العلي القدير أن يثبت قلوبنا على دينه. ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى باتقاء فتنة. والفتنة في لغة العرب لها معاني كثيرة، وأصل الفتن هو اختبار الذهب والفضة في النار، أن يذاب الذهب والفضة ليعلم مدى الرداءة من مدى الجودة. هذا في شوائب، هذا ما في شوائب، هذا أصل كلمة الفتن. وكأن المادة تدور حول الابتلاء والاختبار أصلها، وإن كانت تأتي أحيانا بمعنى الإحراق كما في قول الله تبارك وتعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، وتأتي بمعنى القتل كما في قول الله تبارك وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني أن يقتلوكم، إن خفتم أن يقتلوكم فأقصروا من الصلاة. وتأتي بمعنى الابتلاء: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وتأتي بمعنى العذاب: جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله إذا فتن في دينه. وتأتي بمعنى الردة كما في قول الله تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل. وهذه خصوبة اللغة العربية، تأتي المفردة ولها معان شتى، بل قد تأتي المفردة وتحمل الضد. لغة عظيمة صفاها ربنا تبارك وتعالى لإنزال كلامه ولإنزال الكتاب الخالص الذي لا يأتي كتاب من بعده. لغة سرية، لغة تجد فيها للأسد 500 اسم، وللسيف قريب من ذلك، سيف له أكثر من 500 اسم في اللغة العربية. فلغة سرية. واتقوا فتنة، يعني اتقوا عذابا، اتقوا محنة، اجعلوا بينكم وبين المصيبة التي تنزل وقاية، لأنها يوم أن تنزل لن تصطفي الذين ظلموا فقط، وإنما ستأخذ البراء. وهنا وقفة: أول شيء يجول بخاطرك بأن تقول ما ذنب العامة بجريمة خاصة؟ أنت مجموعة من الناس تزني وتفسق وتظلم وتقتل، ما ذنبي أنا وأنا في بيتي وأنا بريء أن أصاب بذنوبهم وأن أصاب بعذاب ينزل بهم وينزل بي؟ ونحن نجد أن هناك تعارضا بين هذه الآية في ظاهرها وبين قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما ماذا تفهم من مجموعة هذه الآيات الأخيرة؟ أنه لا يجازى أحد بذنب الآخر، بينما الآية التي بين أيدينا نفهم منها أن البريء يؤخذ بذنب المذنب. هل هناك من تعارض في كتاب الله؟ طرح القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا السؤال، ونقله عن ابن العربي المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعلى علمائنا رحمة الله أجمعين، فقال: وإن قيل قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكل هذه الآيات تبين أنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، فكيف الجمع بين هذه الآيات وبين قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ يعني العذاب لما ينزل ما ينزل بالمجرمين فقط، إنما يأخذ البراء. فقال ابن العربي فيما نقله عنه القرطبي في كتابه الجامع للأحكام، قال: لأن الناس إذا تظاهروا على المنكر فكان من المفترض أو من الواجب أن من رأى المنكر عليه أن يقوم بتغييره على حسب استطاعته، إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فإذا سكتوا عن المنكر وباركوه كانوا جميعا عصاة، صاحب المنكر بفعله والآخر عصى بسكوته، فكلاهما عاصي، المذنب بذنبه والساكت الراضي برضاه، فانتظموا في العقوبة جميعا. واقتضت حكمة الحكيم وحكمه اقتضى ذلك بأن العامل كالراضي، العامل الذنب كالراضي عليه، فإن الله تبارك وتعالى، وانتهى إلى هنا كلام القرطبي. وأقول إن الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن بني إسرائيل وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. خير من يفسر كتاب الله تبارك وتعالى إما الله بآية أخرى، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم التفسير قرآن بقرآن أو قرآن بحديث. فسر رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل من بني إسرائيل يلقى أخاه يفعل المنكر فيقول له: يا هذا اتق الله، هذا منكر. ثم يأتي في الغداء، يعني في اليوم التالي، لا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وأكيله وشريبه، يعني جلس ويأكل ويشرب. فلما جلست صاحب المنكر وآكلته وضحكت معه، هل هذا المذنب يشعر بأنه أذنب؟ إنه يشعر أن لا فرق بينك وبينه، أنت تصلي وتقيم الصلوات وهو فاجر لا يصلي ويزني ويعاقر النساء ويشرب الخمر، وتجالسه وتضحكه وكأنه لا يعصي من تسجد له، والمفروض أن تغضب لمن تسجد له. فحينما يجتمعان في مؤاكلة ومشاربة ومضاحكة، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض فأخذتهم اللعنة جميعا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ربه بأنه أرسل جبريل ليهلك قرية، وكان في القرية رجل صالح، فقال جبريل: يا رب، إن فيها عبدك فلان يعبدك، يعني صالح. قال الله تعالى: به ابدأ، ابدأ الهلاك به، إنه كان لا يتمعر وجهه غضبا لي، ما يتغير، يشوف المنكرات ما يتأثر فيه، لا يرتجف قلبه خوفا من أن ينزل العذاب من عند الله تبارك وتعالى بالجميع. استأنس أمر عادي. أخي خليهم نحن ما نحن خلي اللي يزني يزني، اللي يشرب الخمر يشرب، اللي يلعب الورق يلعب، الميسر يلعب، اللي بيرابي رابي، اللي بيظلم يظلم، اللي بيولي الكفرة يولي الكفرة. ما نحن من غير الكود خليهم. لا والله لو قلت هذه المقولة لكنت مشتركا معهم في الإثم. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. انظر فضل الله سبحانه وتعالى، من شهد الخطيئة فأنكرها وقال هذا منكر، إما كما قلت لك بيدك أو بلسانك أو بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. وأضعف الإيمان أن تزول عن المنكر، أن تبتعد عنه، أن تهجر أهله، ألا تشعر في نفسك بصفاء لهم، فكيف بمن يوادهم ويجالسهم ويؤكلهم ويشاربهم ويكون عونا لهم على المؤمنين، كيف بهؤلاء؟ إذن إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من رأى من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني حتى لو كان بعيد عن المنكر لكن راضي عنه، سمع استأنس بضرب المسلمين ولم يشارك بضربه لكن مستحي قلبه راضي عن هذا العمل، يقول لك استهلون يا أخي كانوا سلموا فلان وخلاص. استهلون الطفل البريء أبو 3 سنوات يستاهل أن يقتل؟ إن حرمة الكعبة عند الله تبارك وتعالى أهون من حرمة الآدمي. يعني لو هدموا الكعبة وألقوا عليها ما يلقونه على الأبرياء المسلمين هذا هين عند الله تبارك وتعالى من هوان العبد، قتل عبد مؤمن بغير ما اكتسب كذا من إثم. وهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال انظروا إلى حرمة الكعبة ما أشد حرمتها، ولكن حرمة الآدمي المسلم عند الله أشد من حرمة الكعبة. فكيف بالأبرياء الأنفس البريئة التي تقتل؟ فهو بعيد عن الموضوع لكن مستأنس سعيد لو مستبشر، يقول لك لا لا يا أخي وينها قوة دول لا لا خلاص لا محالة، بس المسألة مسألة وقت، هذول هاي طلعوهم من الجحور ومسكوم وخلاص مستأنس فرح لا حول ولا قوة إلا بالله. أتظنون أن صاحب هذا القلب قلبه قد أسلم لله؟ والله لو أسلم لله وسكنه حب الله وحب رسوله لانكوى بما يرى، وما استلذ بطعام يضعه في فيه، وما استلذ بامرأتي على الفراش. صاحب القلب المسلم لما يرى المناظر التي يراها في شاشات التلفزيون والأبرياء يقتلون والمستشفيات تنسب وتدمر وأخذت خلق الله ما عاد حد مسلط عليهم الأضواء بدبلاتهم يدخلون في كل مكان في أرض فلسطين ويقتلون ويذبحون، لو رأى ذلك مسلم حق بحق وقلبه يحمل ذرة من إيمان والله ما استلذ بطعم الدنيا. ولذلك الشاعر يقول لمثل هذا فليذوب القلب من كمد لو كان في القلب إيمان وإحسان أو إيمان وإسلام. وهذا الشاعر يقول هذا الكلام متى؟ لما ضاعت الأندلس. فلو كان حيا الآن أبو البقاء الرندي ورأى ما رأى المسلم ما أدري كيف كان سيكتب. وهو الذي افتتح قصيدته بقوله لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغترن بطيب العيش إنسانه. هي الأيام كما شاهدتها دولا من غره زمن ساءته أزمانه. هي دول اليوم لك غدا عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، لك الكعب العاني الآن ولك الظهور الآن لكن الله تبارك وتعالى سيجعل فئته وسيجعل جنده هم الغالبون بقول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هل سبقت كلمة الله تبارك وتعالى؟ المسألة مسألة وقت. نحن نقول مسألة مسألة وقت بإيمان وبثقة بأن جند الله هم الغالبون. فإذا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لن يتنزل العذاب فقط على المجرمين على المذنبين على الظلمة، ولكنه يعم، ولكن يعم من ويدخل فيه من وينخرط فيه من من رضي بهذا وسكت عنه، سكت عن المنكرات. ولذلك أيضا في الحديث، حديث الإمام مسلم، والذي يقول فيه أمام عائشة: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض على مقربة من الكعبة يخسف بأولهم وآخرهم، خسف بأولهم وآخرهم، يدمرهم ربنا تبارك وتعالى جميعا. فقالت أمنا عائشة وهي تستفسر: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوقة ومن ليس منهم ولم يحب هذا العمل؟ فقال يا عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعث كل على نيته، فمن كان يرضى فهو من أهل الجحيم، ومن خرج مكرها ولم يستطع أن يفلت فهذا معافى عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا في حديث البخاري من حديث ابن عمر إن الله تبارك وتعالى ينزل العذاب على الناس بذنوب بعضهم ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري. هناك حديث آخر رواه أبو داود في مسألة أيضا المنكرات، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ، كمشي مع الآية بالضبط، إن الله لا يؤاخذ العامة بذنب الخاصة حتى إذا رأوا المنكر فلم ينكروه وهم قادرون على أن ينكروه. انتبه، من رحمة الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العامة بذنب الخاصة إلا إذا رأوا المنكر ولم ينكروه وهم قادرون على إنكاره، فعندها يأخذ العامة بذنب الخاصة. ومن أروع الأمثلة التي ضربها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وليس بمثال إنما هو حقيقة، قصة أصحاب السبت. أتدرون ماذا فعل ربنا تبارك وتعالى بالذين انتهكوا الحرمة، حرمة السبت؟ حرم الله تبارك وتعالى على اليهود يوما في الصيف، فانقسم أهل القرية على ثلاثة فرق: فريق انتهك الحرمة يعني عصى ربه، وفريق قال لا هذه معصية خلنا في حالنا من ندعو بهم خلهم يعصون، وفريق ثالث وقف بالمرصاد للعاصين وقالوا لما تفعلون ذلك. يجي الفريق الثاني يثبط من عزيمة المجاهدين ويقولون لهم ماذا؟ نمسك الآيات كده من أولها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، في الأعراف الآية: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت طائفة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذا ثلاث فرق: فريق عصر، وفريق اجتنب لا عصر ولا نهى العاصي، وفريق اجتنب ونهى العاصي. الفريق الثاني يقول للفريق الثالث، فريق المجاهدين المنكرين للمنكر، لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ إذا مثل ما يجي لك واحد يا أخي، يا أخي خلي لسانك في فمك، الآن الموج عالي، يا أخي عيش، رب أولادك، ما لك أنت ربنا أنت غير الكون، يا أخي ربنا مطلع على العباد، ربنا قادر يخليهم كلهم ملائكة، ما لك أنت تغير إيش؟ سبحان الله، لما أرسل الله الرسل؟ ما كان قادر ربنا سبحانه وتعالى يخليهم ملائكة كلهم؟ لما أرسل الله الرسل؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا أرسلهم ربنا وذاقوا الأمرين من أهلهم ومن أقوامهم، من أجل ماذا؟ من أجل تغيير المنكرات، ومن أجل الأمر بالمعروف، ومن أجل تعبيد الناس لرب الناس جل وعلا. إذن هذه وظيفة الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعظم وظيفة تقوم بها أن تكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فالمثبطون يقولون دائما يا أخي أنت تغير الكون، جعل الخلق للخالق، يا أخي ربنا بصير بالعباد، يا أخي خلي الناس تعيش، كل شوية حرام حرام حرام، الإكرامية حرام، تقول له رشوة يا أخي، تقول له بالإكرامية يا أخي أنا بعد ما خلصت راح بعت لي ساعة ثمنها 14,000. طب ليش يا أخي بعت لك الساعة 14,000؟ طب بعت لي أنا ليه الساعة 14,000؟ لماذا لم يرسل لي أنا؟ لأن ليس له مصلحة عندي، إنما قدم لك ساعة قيمتها 14,000 لأن المرة القادمة إن شاء الله يقدم لك مخالفة، معاملة فيها مخالفة أصلية، وأنت هتمشيها ويكسب نورها 500,000. رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينه، كل حاجة حرام حرام، حتى فوائد البنوك حرمتوها، حتى مش عارف إيش حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يملك أحد أن يحرم أو يحلل إلا بنص من كتاب الله أو بنص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حينما قلت لكم إن سلطة التحريم لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريم لا يملكها النبي، لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من السماء، ولذلك لما حرم باجتهاده هو عاتبه ربه وقال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عاتبه ربه لما أراد أن يجتهد بتحريم شيء على نفسه ابتغاء مرضات أزواجه، عاتبه ربه. وهذا دليل على أن سلطة التحريم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الآيات واضحات والأحاديث واضحة. فهؤلاء قالوا لما تعظون قوما الله مالكم أو معزم عذاب شديد، نفس الكلام الذي يجد الآن، يا أخي اترك الخلق، يا أخي ربنا يحاسبهم، مش ربنا عليم بهم، أنت مالك يا أخي، يا أخي عيش كم دراستك ورب أولادك لو عندك أولاد، وهكذا. فماذا قال هؤلاء الذين يعلمون أن رزقهم وأجلهم بيد الله؟ قالوا ماذا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لا تجد إنسانا يحب أن يتوب الله تبارك وتعالى على العاصي مثل ما يحبه الداعي المخلص إلى الله تبارك وتعالى. الداعي المخلص يحبك ربما أكثر من أبيك وأمك، ربما أبوك والعياذ بالله كنا الفاسقين، فلا يسألك لماذا لا أنت تارك للصلاة، لماذا أنت تشرب، بل ربما يشرب الأب مع ابنه ويدخن الأب مع ابنه. فالداعي إلى الله يحبك أكثر من أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إيمان الكافرين أكثر من آبائهم وأمهاتهم، وقال له ربنا تبارك وتعالى فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باقع نفسك، أتدري تكاد أن تقتل نفسك من الهم والحزن على كفرهم. إذن هذا هو الإخلاص عند الداعي، ولذلك قالوا لهم معذرة، نحن نقدم معذرة إلى الله حتى لا يؤخذنا جميعا بذنوب هؤلاء. فحينما ننهى عن المنكر بنقول يا رب ما ملكناه اعذرنا، يعني ما قدرنا عليه قدمناه، وما لم نستطع أن نقدمه فاعذرنا فيه، هذه معذرة إلى ربنا. فأنت حينما تتكلم وتكون على منبر من منابر الإيمان ووضعك الله في هذا المكان، أنت تقدم معذرة إلى ربك، تقول يا ربنا أنكر المنكر حتى إذا جمعتني على رؤوس الخلائق وقلت أي عبدي ماذا عملت بعلم الذي وهبته لك، قلت لك يا رب وأنت العليم فعلت ما أوجبته عليه، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، هذه معذرة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ربما كلمة تصل إلى قلب في ساعة رضا وفي ساعة استقبال جيد فيسمع كلامك تنقلب حياته من فسوق إلى إيمان، من شرك إلى توحيد، من فجور إلى صلاح. كلمة، كلمة قد تغير مجرى حياة الإنسان. عمر رضي الله عنه كان جبارا في الجاهلية، كان يعد ابنته، انظر إلى أي مدى وصل القلب في القسوة، وكان حينما يحدث بهذا الحديث يبكي، يأخذ بنت وهو يحضر لها، فجاء بعض التراب على لحيته فنفضت التراب من على لحيته وهي لا تعلم أنه سيدفنها حية في الحفرة التي يحفرها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا به تؤثر كلمة فيه من أخته لما أراد أن يمس القرآن فقالت له لا تمسه فأنت كافر نجس وهذا لا يمسه إلا المطهرون، فلطمها لطمة شد خدها، قوة عمر في خد أخته، فتح خدها بيده ما بسكين ولا موس ولا شيء، فبدأ يراجع نفسه أي دين هذا الذي يجعل البنت ما كانت تحمل صوتي الآن تبجح فيه وتقول لي ما تمس هذه الصحيفة، أنت نجس أنت مشرك، وبدأ يراجع حساباته، فإذا به يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلن إسلامه. إذن إخوة الأحبة كلمة قد تقولها لإنسان في حالة معصية قد تغير حياته بالكامل. فهؤلاء قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كثير من أهل العلم يقولون إن الذين نجوا فقط كما أخبر ربنا تبارك وتعالى هم الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فالنجاة أكيد لمن للناهين عن المنكر، أما الذين فعلوا واعتدوا على حرمة الله والذين سكتوا فكانوا في ميزان واحد. بعضهم يقول إن الذين لم يعتدوا في حرمة السبت لا يعتبر من الظالمين، نقول لكن النجاة الأكيدة كانت لمن؟ للذين ينهون عن السوء. فلماذا تدخل نفسك أنت في حزبة لا تدري كيف تكون فيها؟ والراجح أن العذاب يأخذهم، لأن منتظم الآيات ومنتظم الأحاديث يدل على أن من رأى المنكر وسكت عنه ينتظم في العقوبة مع السكت مع العامل، هذا بذنبي وهذا برضاه. ولذلك نقل ابن وهب عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأنه كان يقول الأرض التي يعصى الله فيها معصية ظاهرة يعني جهارا لا ينبغي أن تساكن أو أن يستقر فيها وينبغي أن تهجر، هذا كلام الإمام مالك، أرض يعصى الله فيها جهارا ولم تستطع حتى أن تقدم معذرة إلى ربك لا بكلمة ولا بيدك ولا بقلبك وهو أضعف الإيمان، فإن شعرت بذلك فعليك أن تهجرها إلى غيرها إن وجدت أن غيرها أفضل منها، هذا كلام الإمام مالك نقله عنه ابن وهب. عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ونقل الكلام القرطبي في تفسيره لمن يريد أن يرجع إلى تفسير هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كذلك أيضا من أوائل المستفيدين من تغيير المنكر أو من إنكار المنكر هو الذي يفعله، الذي يفعل المنكر أول من يستفيد من الإنكار، لأن النجاة ستعمه أولا. وضربنا مثالا على ذلك بالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل الرائع، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب طائفة أعلاها وأصاب طائفة أسفلها. مثال رائع، ناس في سفر في بحر وفي سفينة فيها القسم الفوقاني والقسم التحتاني، فقال مين اللي يسكن في القسم الأسفل ومين يسكن في القسم الأعلى، فاشتهم عمل برعة، فطائفة ذهبت فوق وطائفة ذهبت تحت. الطائفة اللي تحت كانوا إذا أرادوا الماء مروا على الذين من فوق واستقوا الماء، فقالوا، وانتبه ماذا قالوا، هم يتصرفون في ملكهم مثل ما يقول لك كل واحد ياخذ حرة مال، حرة بيت، يفتح الموسيقى في جيرانه، يجيب دعرات امام الناس امام جيرانه، هو حر البيت. طب تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الحريه. فقال الذين في اسفل السفينه: لو انا خرقنا خرقا في نصيبنا لما اذينا اصحابنا. يعني اذا النيه سيئه ولا حسنه؟ النيه حسنه، النية حسنة. هم ما حابين هم كل شوية يطلع أنا السلام عليكم يا جماعة عاوزين شوية ماء وينزلوا تحت، السلام عليكم يا جماعة عاوزين دلو ماء. فهو اخترع واحد جهبل منهم قال لك يا أخي بدل الجوشة دي ونطلع فوق وننزل ما نخرم خر في السفينة عندنا نصيبنا ملكنا، فنخرم خر نخرق خرقا ويدخل علينا الماء، ما نحتاج لا نطلع ولا ندمل ولا. طب بالله لو تركوهم ماذا يحدث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذن حينما تأخذ صاحب المنكر على يده أولا أنت محب له فتريد له النجاة، ثانيا أنت محب لوطنك حبا حقيقيا لأنك تريد أن تنجي المجتمع كله، لأن هذا وباء ومرض في المجتمع أشد من الجمر الخبيث، لأن هذا يخرج يزني مع فاسقة فاجرة، يحمل مكروب الإيد، يجي لامرأة الطيبة الطاهرة يعاقرها فيحمل إليها الإيد، يستحمل الأم تولد ولد ما عنده الإيد وعاقرها. ماذا فعل؟ إذا لما بنأخذه على يده نأخذه على يده لنجاة ونجاة المجتمع. هذه عظمة تغيير المنكر. فلما بنترك احنا الفتقة والظلمة في ظلمهم يعمنا العذاب وتعمنا المحن والأمراض التي ما كانت في أسلافنا. ولذلك لما تقف أمام هذه الآية وقفة طويلة بتأمل فيها عجبة: واتقوا فتنة عذابا ومصيبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إياكم أن تظنوا أن العذاب أو الدمار هيصيب الفاسقين والظلمة فقط، لا والله، ما دمتم قد سكتتم على ظلمهم ورضيتم بظلمهم ورضيتم بفسقهم وفجورهم فيأخذكم العذاب أيضا. الآن لو انتشرت الجمر الخبيث في أمريكا، أليس في أمريكا مسلمون؟ فيها مسلمون ولا ما فيها مسلمون؟ ما لهم شأن بهذا، لكن تأخذوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. وهكذا إذن لا بد أن نقف بالمرصاد لأهل المنكرات على قدر كل منا. من يستطيع أن يتكلم فليتكلم، من يستطيع أن يكتب فليكتب، من يستطيع أن يغير بيده، وهذه السلطة يملكها الأب في بيته، يملكها ولي الأمر التغيير باليد يملكها ولي الأمر ويملكها كل من تولى أمر مجموعة. رأى عضوا خبيثا في مؤسسته أو في مؤسسة من مؤسسات الدولة يفسد يغير حقائق يضيع الحق على يديه لأنه خبيث مرتكب يضيع العدل بين يديه فماذا يفعل؟ إذا كان يملك سلطة على هذا عليه أن يغيره وإن أبقاه فهو مشترك معه في الإثم وإذا نزلت العقوبة تشمله فهذه مسؤولية وأمانة كما سنبينها في قول الله تبارك وتعالى الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم. واعلموا انظر تسجيل الآية بعد ما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا تهديد هذا تهديد إياكم أن تسكتوا على الظلم إياكم أن تسكتوا على أهل المنكرات إياكم أن ترضوا بمعصيتي فأنا شديد العقاب لو عاقبت لن يفلت مني أحد ففروا إلى الله الفرار يكون إلى الله جل وعلا مما نحن فيه. ولذلك قال علماؤنا كل شيء تخافه تهرب منه إلا الله إن خفته فاهرب إليه. أي واحد متوجس خايف من أي شيء يهرب من مكان اللي خايف منه. واحد عليه فقر واحد مطلوب للأمن إيش يسوي بيهرب. لكن من خاف الله أين تهرب؟ أنت تحت سماء وفوق أرض يعني فملك الأرض كلها ملك له فأين تهرب؟ يعني عرفنا أنت عملت جريمة مثلا في الإمارات ممكن تهرب على مصر ممكن تهرب على سوريا. طيب لو عملت جريمة في حق الله تبارك وتعالى وتريد أن تهرب من إلى أين؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إذن ففروا إلى الله فالفرار يكون إليه لا منه جل وعلا. واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم يذكرهم ربنا تبارك وتعالى بنعمة عظيمة والله الذي لا إله إلا هو. حينما يقرأ الإنسان هذه الآية يستبشر بشارة عجيبة تمس قلبه. واذكروا يذكر من؟ يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. نسيتم هذه الحالة؟ نسيتم هذه الأيام؟ وهذه الصورة مدنية يعني نزلت بعد الهجرة بعد غزوة بدر. فيذكرهم بنعمته عليه. وين أنتم كنتم؟ وصرت ايش؟ سبحان الله. العزة جاءتكم ممن؟ من العزيز. المال جاءكم ممن؟ من الغني. فجر تحت اقدامكم شيئا ما كان في حسبانكم ولا في حسبان ابائكم واجدادكم. بعد الترحال وحياة الابل وحياة الخيم والصوف والخشونة والتمر أصبحت أنهار. أرض تطلع لكم برميل والبرميل 21 دولار مرة يوصل 35 دولار ملايين البرميل من الأرض ما تعب عليه إنسان ولا زرعه ولا جنى ولا تعب فيه. ممن؟ من الغني الذي يملك الأمر كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويعلق على هذه الجزئية يقول انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى يجعلك انت يا اللي كنت في الصحراء وكان قوتك يدوب على قد يومك، يجعل بعد كده كل بقاع الارض تيجي يشتغل عندك، بروفيسور من امريكا او من لندن يجي يشتغل عندك مستخدم في الدول راتب. من الذي رفعك هذه الرفعه؟ الله عز وجل. رفعتك كانت جيده، لماذا لم نفكر في ذلك؟ وربنا يذكرهم بهذه النعمه. انتم وين كنتم يا اصحاب النبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ما تتذكر لما كان ياتي عقبه بن ابي معيط عند الكعبه ويخنقك، وما في حد من اصحابك يقدر يدفع عنك الا ابو بكر يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ما تتذكر لما كنت تكون ساجد وياتون بجذور بني فلان احشاء الابل ويبقى على راسك وانت ساجد ولا يزيل عنك الا فاطمه رضي الله عنها؟ واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض، يعني في ارض مكه، تخافون ان يتخطفكم الناس، والخطف الاخذ بسرعه، كانوا يستخفون بالليل ويذهبون الى دار الارقم بن ابي الارقم عند سفح الجبل ليستمعوا ماذا انزل الله تبارك وتعالى من كتاب خفيه، والواحد منهم يقرا خفيه حتى لا يسمعه احد. انظر الى اي حد كان الخوف عندهم. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، ماذا فعل بكم؟ فاواكم وايدكم بنصره، الثانيه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اواكم جعل لكم ماوى في المدينه فصرتم عزا واسكنكم المدينه، ورزقكم من الطيبات فاكلتم من ماذا؟ وايدكم بنصره، هذا يوم بدر، ورزقكم من الطيبات أطعمكم من أموال أعدائكم من الغنيمة التي كانت لم تحل لأحد من قبلكم. ما أحلت الغنيمة، ما أحلت الغنيمة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، نبي من قبلي. كان قبل الجيوش لما تأخذ غنيمة يضعونها وروحوا خالقين فيها النار. من فضل الله تبارك وتعالى على نبينا جعل رزقه تحت ظل رمحه، وهذا لبيان شرف الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، ذروة تنام هذا الدين الجهاد، العلو على أعداء الله. إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني بالحياة الدنيا، اتبعتم أذناب البقر يعني اتبعتم الطغاة الذين يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، ورضيتم بالزرع يعني رضيتم بالحياة الدنيا واطمأننتم بها، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. هذه نبوءة للنبي عليه الصلاة والسلام لما رضي الناس بالدنيا وببهجتها، واتبع طائفة من أهل العلم الطغاة يزينون لهم طغيانهم ويبينون لهم أنهم على الحق المبين، ومال الناس إلى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله خشية أن يقال عنهم أنهم إرهابيون وأنهم متطرفون وأنهم منتحرون، فلما فعلوا ذلك أذلهم الله تبارك وتعالى بالذل الذي ترونه، وهذا أمر ليس بخاف على أحد. إذن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.